حوار بيروت مساء الخير مع ريما خداج أحمدي والمخرج إليما السيحي لليوم الخميس 29/12/2022. الندوة الاقتصادية رقم 455 وهي الندوة الأخيرة من العام 2022، جردة اقتصادية للعام 2022 واستشراف للعام 2023 مع 10 خبراء. وأستضيف في هذه الحلقة الخبراء مروان اسكندر، إليا شوعي، سامي نادر، روي بادارو، زياد حايك، جورج نعمي، كمال حمدان، محمد فحيلي، لوري هيتيان وباتريك مارتيني. عام 2022 باختصار كان عام 2022 عام التضخم بامتياز وغلاء الأسعار وإفقار الناس. كان العام عام فقدان الثقة بين المصارف والبنك المركزي وبين المودعين. كان العام عام ارتفاع الضرائب وارتفاع الدولار الجمركي وتقلبات حادة في سعر صرف الدولار وارتفاع جنوني للعملة الخضراء. كان العام عام غياب الإصلاحات لكنه كان عام الترسيم. فماذا يقول الخبراء في حلقة خاصة وأخيرة من هذا العام في حوار بيروت عبر جردة اقتصادية؟ مستمعينا، نبدأ حوار بيروت في الحلقة الخاصة مع الخبراء في جردة اقتصادية للعام 2022 مع ضيفي نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة البروفيسور جورج نعمي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وكل عام وأنت بألف خير.
شكرا ستريما، وكل عام وكل اللبنانيين يضلوا بخير إن شاء الله.
بروفيسور نعمي، ما هي الجردة الاقتصادية للعام 2022 وما هي أبرز وأسوأ محطات هذا العام وكيف تستشرف مرحلة العام 23؟
يعني بداية يجب أن نذكر أنه العام 2022 هو العام الثالث على الأزمة الاقتصادية اللي بدأت بلبنان، بدأ مفعيلها تظهر بنهاية 2019 بداية 20. وكما كل اللبنانيين بيعرفوا هذا العام كان أيضا للأسف سيء جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وما كان في أمور إيجابية، وهذا ترجم بتردي الوضع الاجتماعي لشرائح كبيرة من المجتمع اللبناني يلي قسم كبير منه صار عم بيعيش حالة فقر، وحالة فقر عم بتكون متقدم. خلال هذا العام ما انعمل أي خطوة إصلاحية في البلد، يعني بلد أعلن تخلفه عن سداد دينه بال 2020 بنيسان 2020، نحن بال 2022 للأسف ما قمنا بولا خطوة إصلاحية. المؤشرات الماكرو اقتصادية بعدها كلها على تراجع، ما تم إقرار خطة نهوض مالي واقتصادي، ما تم إقرار قوانين إصلاحية مطلوبة. يعني إذا بدنا نتوقف فقط أنه موضوع الاتفاق مع صندوق النقد، بنعرف أنه الاتفاق المبدئي ما عاد ترجم لا بقوانين إصلاحية ولا بخطوات إصلاحية تم أخذها لا من قبل الحكومة ولا من قبل السلطة النقدية أي مصرف لبنان. بدأنا العام بسعر صرف بشهر كانون الثاني وشباط كان حوالي 20-25 ألف ليرة للدولار، عم ننهي العام بسعر صرف قارب تقريبا 50 ألف ليرة. وهذا أمر مؤسف جدا، هذا دليل أنه نحن في لبنان عنا غياب تام للسياسة النقدية، بعدنا بحالة تعدد أسعار الصرف. أنا بعدني بذكر أنه من عام بالتحديد مع حضرتك بالبرنامج كنا عم نقول أنه أهم التحديات اللي لازم نكون فيها بال 2022 هو توحيد سعر الصرف. قلنا هذا الكلام منذ عام، خلال هذا العام لم يتم هذا الأمر، وللأسف لم يتم التحضير بعد هذا الأمر. كل المبادرات اللي عم تخدها السلطة النقدية عم بتكون مبادرات بتعاميم من دون رؤية واضحة ومن دون خطة متكاملة، الوقت نفسه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قاموا ب يعني تحضير مشروع قانون وتم إقراره اللي هو موازنة 2022، وأتى هذا القانون متأخر، يعني أتى بنهاية السنة، ما تم تحضير موازنة ل 2023 لأنه نعرف أنه الحكومة هي حكومة مستقيلة. الموازنة التي أقرت متأخرة ما فيها أي شيء له علاقة بالخطوات الإصلاحية للمالية العامة، لا من تهرب ضريبة ولا توسيع القاعدة الضريبية ولا تجفيف النفقات اللي ما لها عازة وتخفيف الهدف. مش هناك فينا نقول أنه العام 2022 كان عام استمرار بالنزيف، كان عام استمرار بالأزمة من دون القيام بأي خطوة إصلاحية نهائيا، لا من قبل السلطة التنفيذية ولا من قبل السلطة التشريعية ولا من قبل السلطة النقدية. وهذا مؤسف جدا لبلد صار له 3 سنين عم يرزح تحت الأزمة، واللبنانيين عم بيعانوا من فقدان لقدرتهم الشرائية. هذا إذا أضفنا إلى هذه العوامل الداخلية عوامل خارجية، لأنه بشباط اندلعت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهذا أثر على أسواق النفط وهذا أدى إلى تضخم عالمي نحن بلبنان كمان عانينا منه. ونعرف اليوم أنه أكبر كلفة على المواطن اللبناني إن كان أفراد وإن كان مؤسسات هو كلفة الطاقة، فهذا أيضا أدى أنه هذه الأزمة عم تزداد وعم تتوسع أكثر. وهيدا بيخلينا نحن أمام واجب أنه نقول الأمور كما هي، وأنه نطالب بأنه الإصلاحات تبدأ من دون تأخير إضافي. هذا بيخلينا نحكي شوي عن 2023 في التريمة. 2023 الاستحقاقات كثيرة وداهمة، خسرنا كتير وقت، نزيف كمل بثلاث سنين، ما بقى بيجوز أبدا كرمال الشعب اللبناني أنه هذا الأمر يستمر. نعرف أنه بهذا العام هناك استحقاقات سياسية كبيرة، انتخاب رئيس جمهورية، تشكيل حكومة جديدة، وهذه الاستحقاقات أيضا ستكون بداية استحقاقات إدارية بالقطاع المالي والاقتصادي. عندنا ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي بمنتصف العام، مشان هيك اليوم لا يجوز أنه تبقى هذه الأمور متفلتة في لبنان، ولا يجوز أنه نستمر من دون سياسة نقدية، ولا يجوز أن نستمر بسياسة مالية غير إصلاحية وغير جدية. هذه الأمور يجب أن تعطى الأولوية. توحيد سعر الصرف برجع بأكد أساس أي إصلاح، يجب أن تقوم السلطة النقدية بتوحيد سعر الصرف، وهذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا على قاعدتين. القاعدة الأولى هو اعتماد سعر صرف يعني مغاير عن ما كان يحصل سابقا، بدنا floating exchange rate، بدنا سعر صرف عائم، وهذا أصبح أمر واقع. هذا أولا. الركيزة الثانية أن يقر قانون capital control لحتى يصير في ضوابط للسحوبات بالداخل، وأيضا لحتى توقف التحويلات اللا أخلاقية إلى الخارج. هذه نقطة أساسية، هذا مدناك البدء بالإصلاح. من دون هذه الأمور ما رح فينا نحط لا خطة إصلاحية، ما رح فينا نعيد النظر بميزانيات المصارف، ما رح فينا نطلب من المصارف أنه ترجع تجدد رساميلة ونقدر نعمل ريستركتشرينج، إعادة هيكل للقطاع كله يلي هذا الأمر تأخر أيضا. كل هذه التداعيات هي عم تتأخر لأنه بعد ما في قرار سياسي بالبلد بالبدء بالإصلاح. نتأمل أنه بال 2023 هذا الأمر يبدأ باكرا، مش ننتظر نص السنة وآخر السنة، لأنه فعلا الأمور أصبحت أصعب وأصعب على اللبنانيين.
نعم، أنا بدي أتشكر مشاركتك معنا بنهاية سنة 2022. دائما مقارباتك موضوعية وعلمية، على أمل أنه يكون العام 2023 يحمل إصلاحات واستقرار نقدي كما تقول، ويقار الكابيتال كنترول. بدي أتشكرك وإلك أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر على مدى هذا العام. إلى اللقاء بالعام الجديد.
شكرا لك بروفيسور جورج نعمي. شكرا لك وللبنان الحر، دائما تبقى متألقة.
شكرا لك. We'll be right back. نتابع حوار بيروت، وينضم إلينا الآن ضيفي الاقتصادي الأستاذ روي بادارو. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا لك ولمستمعيك.
أهلا وسهلا فيك. ما هي الجردة الاقتصادية للعام 2022 بمشاهدات روي بادارو؟
إذا تسمحي لي أرجع بس لل 2019 لتشرين، وقد بلشت شوي هالمشاكل بلبنان والعالم ضاقت زرعا بالشأن الاقتصادي، ليس فقط بسعر صرف الليرة إنما بالاستثمارات وفرص العمل والضبابية السياسية اللي تبعتها ضبابية اقتصادية. ترجمت أول شيء بال 2020 هي بعدم دفع الاستحقاقات الدين الخارجي باليورو بوند، ورجع تطور بعدين، هل مش هو سبب، كان أساس، هو كان نتيجة بالحقيقة، ورجع تطور لعدة إساءات باستعمال السلطات النقدية والمالية بالسياسات اللي هي كانت لازم تتبعها، بدءا بالسياسة المالية بحدود مفتوحة. يعني ما بعرف كان إذا واحد بهالمرحلة هيدي بيقدر يلوم المسؤولين أكثر أو بده يلوم السياسيين اللي هن قسم منهم متواطئ وخذلنا بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية الأقل شيء اللي كانت لازم تكون، مثلا قضية الدعم اللي هو كان قرار لبناني لبناني يعني، بس هيدا مثل كأنه واحد عم يشجع، كان قضية الدعم عم يشجع التهريب لخارج لبنان، كان لسوريا أو لأفريقيا أو لغير محلات. يعني لسوء الحظ كان في سوء إدارة، وأنا بعتقد أنه هيدي المرحلة الظاهرة الأساسية تبعيتها عدم أخذ القرار الصائب لسبب، أما لسبب تواطؤ أو لسبب عدم جرأة سياسية يقدروا يخدوها السياسيين اللي هن أصحاب القرار. يعني أنا عم بحكي عن ليس فقط الوزراء إنما كمان المجلس النيابي. بهالعملية هيدي اللي كانت الظاهرة كمان اللي هي إذا بدك الشمعة الصغيرة، إنه اتفقوا بأيام حكومة حسان دياب والخطة الحكومة بوقتها، اتفقوا على رقم الخسائر، كان بداية لحديث كان لازم يكون جدي وعلمي. الحديث ما صار جدي وعلمي، صار في قضية تصفية حسابات من خلال رقم الخسائر، ناس بدهم يضربوا غير ناس، ولسوء الحظ وصلنا لمحل انه تدهور سعر الصرف وسوء السياسة النقدية. يعني بهالقرارات اللي كانوا يخدون بمصرف لبنان، قرارات هيك عجيبة غريبة بالتسويق الإعلامي تبعها، بالطرق اللي كانت بعض المحطات تمرق مساجات. يعني صار البلد منفتح على تصفية حسابات سياسية على حساب الاقتصاد، على حساب عيشة العالم اليومية. بعتقد انه هيدي ما راح نفوت بالارقام، يعني مش هذا اللي بيهمهم للمستمعين، بس بعتقد انه لازم يحطوا راسهم انه كانت مرحله تصفيه حسابات سياسيه عميقه بلبنان، وهيدا كان الخطر، والعالم كله عم تدفعه، والعالم مبسوطه يعني رجعت جددت لهم اثريتهم وبكل الطوائف. يعني
بالنسبة لمرحلة 2022 هذه السنة، البعض يرى أنها كانت أفضل من سنة 2021، كيف تقرأ بهذا العنوان؟
إيه هو مضبوط أنه بالسنة 22 صار فيه تصحيح، بلش يتصححوا الأجور. يعني في ناس اللي كانت تربح بالدولار تقريبا 10-15% كان من الداخل أو من الخارج، مداخيلها هي صارت بحد الدولار، في ناس بيعتقدوا أكثر من 15%. في الشق الثاني هل عم ياخذوا قسم منه دولار وقسم منه لبناني اللي هي المعاشات تبع القطاع الخاص، وفي مشكلتين بعد اذا بدك، اللي هن القطاع العام اللي عم يقبض فقط بالليره اللبناني، والقطاع العاطلين او غير القادرين عن العمل، مش بس العاطلين عن العمل، الغير قادرين، يعني هل هن عمرهم بالسبعين أو 65 أو 75، هدول هل ينزربوا ينزربوا الوديع تبعهم عند المصارف بقى. بس صار في وهون منقول إنه صار البلد عنده سرعات مختلفة، يعني في ناس عم تمشي بسرعة، في ناس عم تمشي ببطء، بطل البلد فيه تضامن. هل هو مطلوب فيه تضامن الشعوب اللي هي مطلوب تكون بالبلاد؟ اللهم إذا كان في سلطة سياسية، بعدنا موجود سلطة سياسية، نحن بكل مين إيده إله، وسفينة أشباح، سفينة أشباح ماشي هيك لحد وين توصل. في ناس عم تستفيد، وفي ناس عم تدفع ثمن، وفي ناس عم تهاجر، وفي إفقار للبلد كلبنان. حتى لو بعض الأشخاص اغتنوا أو عم يغتنوا بالوقت، بس إنه الحالة ما بتهكي، ما بتفرجينا إنه هيدا معنى البلد اللي هو ضامن لأمان وضامن لحقوق وضامن لمستقبل مزدهر لشعبه كله سوا. هيدي بعتقد إنه الشقفة المؤسفة أنا اللي عم نحضرها بال 2022، وهي بال 2023 راح تضل، ما لم وهيدي نقطة البريق الوحيد، إنه ينتخب رئيس جمهورية بيطمن الجميع. أنا ما بحب كلمة توافقي، بس بيطمن الجميع، ما دري يكون توافقي بيجي مع الوقت. تاني شغلة رئيس وزارة يطمن قد ما بيطمن رئيس الجمهورية. ثالث شغلة إنه يكون في فريق عمل متجانس يعرفوا وين بده ياخذوا لبنان. رابع شيء إنه السلطة التشريعية اللي بإيد البرلمان اليوم بده يسمح الرئيس بري يعطيها للوزارة على الأقل بالقضايا الاقتصادية لست أشهر، فتقدر تسرع بانتشال البلد من التدهور، من الارتطامات اللي عم نشهدها كل مدة، يعني بكل مرحلة. هدول قضايا أساسية، إذا ما صارت رايح البلد على الفاينل كولابس يعني بال 2023، والله يستر وين بنروح.
نعم، يعني بال 2023 الخطر أكبر من مخاطر اللي مرقت علينا بال 2022 باستشرافك
لهالمرحلة. أيوة، خطر ديموغرافي كمان، يعني قسم كبير إنه في هجرة للبنانية رهيبة ومن كل الطوائف، هجرة كثيرة. هلا كنت عبارة قديش في ناس حابة تهاجر، يعني في عدة معطيات. إذا بدك بالحقيقة لو بيعطوا اليوم جوازات سفر، ما بفتكر بيبقى أقل من نص اللبنانيين، يعني في على الأقل مليونين بفلوا، يعطوا جوازات سفر بكرة على بكرة بفلوا. يعني إنه هيدا مش بلد.
يعني الفئة العمرية اللي بتبقى هي من الستين وطلوع بهيدا البلد،
يعني عم تقول
يعني يعني لبنان الهرم.
إيه مأوى عجز، إيه لبنان الهرم طبعا. يعني هيدا هيك رح نصير نحنا.
نعم.
ما لم مثل ما قلت لك رجعنا حدا انتشلنا.
نعم، أنا بدي أتشكرك بختام هالمداخلة وهذا الرأي الموضوعي. بدي أقول لك العام وأنت بألف خير. الاقتصادي روي بدارو، والأمل ما
إن شاء الله أكون أنا غلطان
إن شاء الله يا رب، والأمل ما بيخلص، بيضل في أمل. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. ونتابع في حوار بيروت مستمعينا، وتنضم إلينا الآن مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبيرة في النفط السيدة لوري هايتايان. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك وبكل المستمعين، وإن شاء الله سنة 2023 تكون أحلى من 2022
على أمل هذه الأمنية. لوري هايتايان، كمراقبة في جرد اقتصادي للعام 2022، ما هي أبرز محطات هذا العام وأسوأ محطات هذا العام على صعيد النفط وعلى صعيد الاقتصادي، وكيف تستشرف لوري المرحلة المقبلة في العام 2023؟
خليني أقول إنه خليني أركز شوية على موضوع النفط والغاز وقصة التسليم، لأنه هم كانوا الأبرز إذا بدي بسنة 2022، وكمان السلطة اللبنانية هي اللي اعتبرت إنه هذه واحدة من الإيجابيات تبع 2022 قصة التسليم الحديد. إذا أنا نتذكر إنه بداية بأوائل السنة بشباط 2022 مع تنازل الرئيس عن الخط 29 والقبول بالخط 29، رجعت حركة الوساطة الأمريكية تحركت وعجلتها تسارعت حتى وصلت لمرحلة إنه بتشرين ب 27 تشرين الأول 2022 صار في توقيع لاتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، وتلا هذا الموضوع مباشرة ب 15 تشرين الثاني 2022 اتفاق آخر بين إسرائيل وتوتال، اتفاق إطار اللي خلى إنه توتال تعلن عن خطة العمل لل 2023. وبالتالي اعتبرت الدولة واحدة من إنجازاتها إنه بال 2022 رسمت الحدود، وبال 2023 حتنطلق عجلة التنقيب بالبلوك 9، وبتعتبر الحكومة إنه هذا إنه قد يكون هو طريق أو بداية الطريق للنهوض الاقتصادي. ومشان هيك نحن هون بهمنا كتير إنه نركز على موضوع إنه هيدا التنقيب اللي بده يصير بال 2023 بأواخر 23 هو تنقيب للاستكشاف، يعني من وعلى أساسه ممكن الشركة تقرر إذا ممكن تتطور الحقل لأنه يصير منتج أو لا. وبالتالي ما فينا اقتصاديا نحن نحط أمالنا على موضوع هذا الحفر الأحادي، وليه تسمي أحادي؟ لأنه بدنا نتذكر كمان بال 2022 آخر 2022 الحكومة اللبنانية أجلت جولة التراخيص الثانية اللي بتسمح للشركات إنه تمضي عقود مع الدولة اللبنانية على باقي البلوكات الثمانية المتوفرة، وبالتالي أجلته لحزيران 2023. وبالتالي اليوم أنت ما فيك تحكي إنه لا فتنا على قطاع النفط والغاز، ولا فتنا على الدول المنتجة لقطاع النفط والغاز، ولا إنه رح نختني من وراء قطاع النفط والغاز. كل اللي فينا نقوله إنه العجلة بلشت تتحرك، وبالتالي انه بدنا ننطر نتائج الحفر الاول اللي بده يصير بالاخر 2023 تنعرف لوين نحن متجهين بموضوع النفط والغاز. هيدا بديهي صار جدا، وصار كله صار كل العالم بتعرفه بخصوص النفط والغاز. لا شك كمان انه هيدا مباشره بيرتبط بموضوع الكهرباء وبموضوع الطاقة في لبنان. نعرف انه كمان 2022 كانت امتداد لل 2021 بموضوع استجرار الغاز من مصر الى لبنان، وبالتالي زيادة ساعات التغذية. بعدنا بنشوف انه بال 2022 ضل الموقف البنك الدولي وموقف الجهات المانحة والمجتمع الدولي واحد، إذا ما في إصلاحات بقطاع الكهرباء ما راح يكون في مصاري لموضوع الكهرباء وموضوع استجرار الغاز. اليوم هذا الموقف بعد ثابت، الدولة اللبنانية عليها أن تقوم بالإصلاحات الضرورية مش فقط بزيادة التعرفة على المواطنين اللي راح تصير ثاني المفروض 2023 وراح تكون كارثية على المواطنين، لأنه ما عم بيعمل الإصلاحات الثانية. كيف راح يتعاملوا مع الجباية، وخاصة نسبة الفقر صارت فوق 80%، هيدا السؤال المهم اللي بتشتغل على الدولة. كيف بدها تعمل بموضوع انه تنزل من الكلفة وتضبط بالصيانة الشركة بمحطات الكهرباء، هيدا ما عم تحكي فيها. وبعدين الاصلاحات اللي هي بالهيئة الناظمة، اليوم في مشكلة بقصة الهيئة الناظمة، الوزير بده اياهم يكونوا 6، رئيس الوزراء بده اياهم يكونوا 5، على اي اساس عم بيقولوا للمواطنين انه هني رح يقدروا يحطوا هيئة ناظمة اذا مش عارفين عدد الاعضاء اللي بده تكون فيها. وبالتالي اعتقد حتى موضوع استجرار الغاز كمان رح يمد لل 2023، ويمكن حتى ما نشوف خواتيم جيدة بال 2023، خاصة اليوم مع الازمة الاقتصادية اللي عم نشوفها بمصر والأزمة الحادة، وخاصة إنه مصر بحاجة للدولارات، فمش رح تجي تعطي لدولة مش عارف إذا بعد 6 شهور رح تقدر تدفع حق الغاز أو لا، بتفضل أكيد تبيعه بالسوق العالمي وتحصل حقه. وبالتالي استجرار الغاز كمان قد يكون من إنه الأمور اللي ما تتعالج بال 2023، وبالتالي ممكن يكون عندنا بعد مشكلة كهرباء لل 2023. وبالتالي بخلاصة أقول طالما ما في إصلاحات جوهرية أساسية عم يلمسها المجتمع الدولي والجهات المانحة، لن يكون هنالك أي تحسن بقطاع الكهرباء وبموضوع الطاقة. ومثل ما قلت بدنا نقعد ننطر لآخر 2023 تنعرف إذا في غاز أو ما في غاز بكانا، لنعرف إنه كيف فينا نستمر بهذا القطاع. وكمان طالما ما في أي رؤية إيجابية للاقتصاد اللبناني والنمو، كمان قد يكون صعب جدا إنه تجي شركات وتستثمر في قطاع النفط والغاز. ويمكن بحزيران 2023 كمان تضطر الوزارة إنه تأجل إلى أجل غير مسمى، لأنه كمان ما يمكن ما تقدر الدولة تستقطب شركات. وبالتالي ما بدي أكون أنا عم بعطي صورة قاتمة، ولكن صرنا 3 سنين عم نشوف إنه هذه الدولة منا جدية بالإصلاحات وبالنهوض، وبالتالي قد يكون 2023 استكمال لتضييع الوقت من 2022.
نعم، اقتصاديا عام 23 هل يكون عام التضخم؟ عم ننهي بمقاربة يعني دولار لمس 50,000 قبل ما يصدر بياناته حاكم مصرف لبنان وينزل لحدود 44,000، هل سيكون عام التضخم؟
يا سيدتي، يعني اليوم نحن عم نشوف انه ما بقى عم نفهم الأسس الاقتصادية كيف ماشي بعيد البلد. يعني ما في يكون بتعميم واحد انه نطلع بصيرفة على 38,000 فرد مرة. ما في يمشي البلد بهذه الطريقة. البلد منهار، وبالتالي نسبة الفقر عم بتزيد، كله عم بيرجع يصير بالدولارات. يعني اللي ما عنده دولار كيف عم بيعيش؟ هيدا لازم يكون هاجس المسؤولين بلبنان، كله عم يتحول للدولار. يعني حتى في بعض الخبراء اللي بيفهموا بالنقد اكثر عم بيقولوا خلص شيلوا هالليرة اللبنانية، ما بقى لها عازة لانه كله عم بالدولار. يعني عم نروح لمطارح قاتمة جدا، ما فينا ننغش بالنسبة الصغيرة اللي عم نشوفها، عالم عم تظهر وتسهر وبالمطاعم، وفي 80% من الشعب اللبناني انجا عم يقدر انه يلبي حاجاته الاساسيه من اكل. حتى الكهرباء صارت لوكس، بطل عم نحكي عنها كاساسيه، عم نحكي بعد عن الاكل بس العالم تاكل فتقدر تضاين. وبالتالي هيدا لازم يكون هاجس الاساسي للمسؤولين.
أنا بدي أتشكرك مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لك. ونتابع في الجردة الاقتصادية للعام 2022، وينضم إلينا الآن الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي. أهلا وسهلا فيك دكتور فحيلي عبر أثير لبنان الحر.
أهلا فيكم وبالمتابعين.
كل عام وأنت بألف خير.
وانتم بخير، وان شاء الله للبنان افضل بالسنه القادمه واللي بعدها.
نعم، فيما مضى عم نختم عام 2022، ما هي الجرده الاقتصاديه برأي دكتور محمد فحيلي بعد نهايه هذا العام المفعم بالازمات الاقتصاديه على صعيد النقد، انهيار العمله الوطنيه، التقلب بسعر صرف الدولار، وختامه كان ب 38,000 سعر صيرفه؟ الكلام لك دكتور محمد فحيلي.
هو بالواقع بعكس كل اللي عم بسمعه وبعكس كل التوقعات والقراءات الاقتصادية، أنا شفت سنة 2022 سنة أفضل من السنوات اللي سبقتها. يعني نحن بال 2020 اللي كانت سنة التعثر الغير منظم اللي قتل القطاع المصرفي بقرار سياسي اعتباطي، جاء بعد منه قرار من المجلس المركزي لمصرف لبنان بأحداث صدمة سلبية للودائع اللبنانيين بالعملة الأجنبية من خلال التعميم الأساسي 150 اللي خلق الودائع بالفريش، ورغم إيجابياته بأنه عطي شوية حياة للقطاع المصرفي، رجعت إجت 2021 سنة الدعم العشوائي للاستيراد اللي كان هم السلطة السياسية فقط إرضاء المواطن اللبناني، لأنه الاقتصاد اللبناني بيعتمد بقسط كثير منه على الاستيراد، فدعموها بشكل عشوائي، وكان المتضرر الأكبر من هالدعم هيدا هو المواطن اللبناني. والقطاع الخاص تفاجأ بهالمتغيرات هيدي وبلش يتعود أو يتأقلم فيها. بلشنا نشوف تخفيض جذري بالمصاريف التشغيلية من قبل القطاع الخاص، ما كانوا عارفين كيف بدنا ندفع رواتب وأجور. اجت 2022، وبعتقد الأهم ب 2022 هو تعميم مصرف لبنان 161، اللي من خلاله بلش يأمن رواتب وأجور القطاع العام من خلال منصة صيرفة، اللي هي بتأمن دولار مدعوم وبتعطي شوية دعم للقدرة الشرائية لرواتب القطاع العام. فمنلاحظ نحن بال 2022 مكونات القطاع الخاص تأقلموا للمتغيرات الاقتصادية، كتير من مكونات القطاع الخاص قدروا أمنوا موارد بالدولار الفريش من خارج لبنان، بلش يدفعوا رواتب وأجور بالدولار الفريش بمعظمهم، وجزء كبير منهم بلش يستخدم الودائع بالعملات الأجنبية الموجودة بالمصارف اللبنانية وتحت الإقامة الجبرية لدفع رواتب وأجور باللولار أو الدولار المقيم، وقدروا الموظفين أن يستفيدوا من سحوبات على سعر 8000، وقدروا يستفيدوا من منصة صيرفة. ولاحظنا نحن بال 2022 النكسة الكبيرة هي كانت لمكونات القطاع العام، يعني القطاع العام عانى من الاستبعاد الاقتصادي، لأنه كان المؤسسات القطاع الخاص عم تقدم الخدمات تبعتها وبالمقابل عم تقبض حقه بالدولار الفريش، أما خدمات القطاع العام عم تتأمن وبالمقابل عم يقبض القطاع العام حقه بالدولار 1500، إضافة إلى أنه الدولة اللبنانية بسبب التعثر الغير منظم فرض عليها الانسحاب من الأسواق المالية. فقدان الثقة بين المصارف والمصرف المركزي أبطل قدرته على تقديم إغراءات للقطاع المصرفي لتوظيف سيولتها لديه. كل هالأمور هيدي منلاحظ أنه 2022 أسست لواقع كثير لازم نستفيد منه. القطاع الخاص أثبت قدرة على الصمود وعلى التأقلم، القطاع العام بعده عم يتخبط بالقرارات العشوائية تبعته، سواء لجهة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بده يتفاوض معه بس ما بده يستجيب لطلباته، لجهة تأمين الإيرادات بده يحصل ضرائب بس ما عم يعرف كيف بده يحصل ضرائب. طلعت موازنة 2022 بإيرادات جديدة، ولكن لحديت هلأ ما عم نعرف كيف بدهم يطبقوا هالإيرادات. هل يا ترى بده يكون في ضرائب على الرواتب والأجور خلال 22 بمفعول رجع ولا لا؟ حتى الآن بين قانون الموازنة وبين القرارات اللي عم تطلع من لجنة المال والموازنة بعد الصورة كتير ضبابية. القطاع المصرفي من المقلب الآخر بعده مثل ما كان بأوائل 2020، ما عم ينتج منه أي فعل إيجابي، وبعتقد في إشياء كتيرة كنا نحن نتأمل أنه القطاع المصرفي يبادر فيها وما بتكلفوا كتير، اللي هي أنا دايما نسميها التواصل الإيجابي والتواصل المنتج، والكلمة هي ببلاش ما حقها مصاري. يعني اليوم نحن من العيب قطاع مصرفي كان مشهور بالعالم العربي عنه من أفضلهم، ما عنده القدرة أنه يأسس لتواصل إيجابي مع المودعين، كل مصرف على حدة، لأنه اليوم نحن ما عندنا قطاع مصرفي، عندنا مصارف تختلف بقدراتها، تختلف بمواصفات ودائعها، تختلف بجودة موجوداتها، نفس الشيء المودعين تبعونا يختلفون، سواء أصحاب رواتب ولا الودائع هي ودائع متقاعدين مضطرين يوصلوا لودائعهم تيمولوا فواتير الاستهلاك وما أشبه ذلك. قطاع المصرفي بعده عم يطلب لتأسيس صندوق سيادي لتسديد ودائع الناس، بعده بيعارض على قانون الكابيتال كنترول لأنه بقر سحوبات بقيمة $1000 وعم بيقول هو مش قادر، بعده بيتمسك بالسرية المصرفية رغم كل مساوئها لجهة مكافحة تبييض الأموال والفساد وتمويل الإرهاب،
يعني هيدا بعتقد الشغلة اللي لازم تتغير، لأنه الحفاظ على القطاع المصرفي وليس على المصرفيين، وتأمين مؤسسات مصرفية قادرة على خدمة الاقتصاد هو الأمر الإلزامي لإنقاذ وإنعاش وإعادة العافية للاقتصاد اللبناني وتأمين الأرضية للنمو الاقتصادي. إذا القطاع المصرفي ما بيبلش يفكر بهالطريقة هيدي عنا مشاكل كثيرة. إعادة هيكلة القطاع المصرفي ما بتأمن للبنان قطاع مصرفي جيد، تمويل القطاع المصرفي أو ضخ رأس مال جديد ما بيأمن قطاع مصرفي جيد بلبنان. ليش؟ لأن فقدان الثقة بد يتطلب خطوات إيجابية من قبل المصرفيين. التواصل الإيجابي هو الخطوات الإيجابية لتحويل زيارة المودع للمؤسسة المصرفية من مصدر هم لمصدر اهتمام. بالآونة الأخيرة وقت أجا مصرف لبنان وعدل سعر منصة صيرفة إلى 38، منلاحظ أنه هالتعديل هيدا كان بدل ما كان عم بيأمن منصة صيرفة لتمويل رواتب وأجور القطاع العام، اليوم فتحها وزادها، يعني صار موظف القطاع العام خف بالقيمة الشرائية بالدولار بدل 30,000 صار 38,000، إضافة إلى أنه صار كل واحد عنده أوراق نقدية بالليرة اللبنانية قادر يجي على المصرف ويشتري دولار فيها. يعني بدنا نتوقع أنه جزء كبير من الدولارات اللي بتأمنها منصة صيرفة بدها تروح للتخزين بالخزانات الحديدية للمضاربين لاستعمالها بالوقت وبالظرف المناسب، وفي كثير من الدولارات اللي بدنا نحصلها منها عن طريق منصة صيرفة بدها تعبر الحدود إلى اقتصادات أخرى لتمويل استيرادها وحاجاتها. بعتقد الخطوة الأخيرة اللي عملها مصرف لبنان في احتمال كبير بسبب غياب الرقابة تتحول لمشروع فتنة بين المصارف والمودعين، لأنه بده يكون في استنسابية كبيرة، وكانت بالتوقيت خطوة ناقصة وخطوة بعتقد لها تداعيات مدمرة وحنشوفها بهالأيام المقبلة.
نعم دكتور محمد فحيلي، بالنسبة للعام 2023 كنت قلت بعدة مقالات أنه تتوقع بعد نهاية الربع الأول من العام 2023 أنه يثبت الدولار على 50,000، ونحن شفنا بنهاية العام لامس 50,000 ورجع لل 44,000. ماذا تتوقع ب 2023 عن سعر الصرف؟
التقلبات هبوطا او صعودا بالدولار هي ظرفيه، المسار على المدى الطويل هي صعودا. اليوم مصرف لبنان عم اسس مثل مجلس نقد كرنسي بورد بطريقه غير مباشره، بشكل انه عرف حاله ضخ اوراق نقديه باللبناني له تداعيات سلبيه كبيره، اما كتله نقديه بالدولار حتى يدفع رواتب واجور موظفي القطاع العام. الكتلة النقدية بعد أسرار موازنة 2022 اضطر يزيد. ليش؟ لأنه أقر زيادة بالرواتب والأجور وأقر رواتب استثنائية لموظفي القطاع العام، وهيدا السبب وراء ارتفاع الدولار، لأنه اضطر مصرف لبنان ينخرط بالسوق الموازية فيشتري دولارات إضافية يأسس لها الكتلة النقدية. ومثل ما أنا توقعت ومثل ما حضرتك أنت أنه المسار ماشي صعودا، دولار السوق السوداء، ولازم يواكب هالمسار هيدا صعودا دولار السوق الصيرفي. منصة صيرفي ولا ممكن تكون فعالة إلا إذا بدها تتحرر من القيود الموجودة عليها حاليا. إذا بتتحرر من القيود بتصير بتتنافس مع السوق الموازية وبحط إيده على كمية الدولارات الموجودة بالسوق أكثر. 2023 إذا ما بتشهد مبادرة من قبل القطاع الخاص لدعم القطاع العام لتوفير الرقابة والأمن والقضاء، بده ينصدم القطاع الخاص كتير كتير بالاضطرابات ممكن تشهدها السوق الخاصة. القطاع المصرفي لازم يطلق عجلة إعادة ترميم الثقة من خلال التواصل الإيجابي مع المودعين، وبرجع بكرر وبشدد كل مصرف على حدة، هذه مش مبادرة بياخدها مصرف لبنان ولا جمعية مصارف لبنان ولا روابط المودعين الموجودة، كل مصرف بده يطلقها على حدا مع زبوناته.
نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر بختام هذه المداخلة، شكرا على هذه الرؤية والتوقعات والتوضيحات. أهلا وسهلا فيك الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد دكتور محمد فحيلي، كل عام وأنت بألف خير.
شكرا لكم وكل عام وأنت بخير.
شكرا. وينضم إلينا الآن مدير مركز المشرق للشؤون الاقتصادية الدكتور سامي نادر، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
صباح النور إليكم المستمعين الكرام.
دكتور سامي نادر، ما هي برأيك أبرز وأسوأ محطات العام 2022 الاقتصادية في جردة سريعة لهذا العام؟
يعني أعتقد التحدي الأكبر أو أسوأ ما حصل هو أنه غياب أي إصلاح يذكر، يعني وذلك تنفيذا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد. أقرت بعض القوانين يتحضر على ورق ولم ترى النور، بالرغم أن هنالك يعني قانون السرية المصرفية الذي أقر والذي كان مطلب صندوق النقد حظي بانتقاد حتى لو مبطن من قبل إدارة صندوق النقد. وبالتالي يعني أبرز ما لم يحدث في 2022 وهو بحد ذاته الذي لم يحدث هو السمة الأبرز لهذا العام، أنه ما صار فيه ولا إصلاح، ما صار فيه يعني حتى بالحد الأدنى، حتى قانون حقيقة الكنترول المطلوب من أجل وقف الاستنسارية المستمرة في التحويلات وتزويد حقوق المبيعين بشكل ممنهج، حتى هذا لم يحصل. ناهيك عن غياب قانون أو استراتيجية لتوفير سعر الصرف، من بعد ما حديث اليوم تعدد أسعار الصرف هو القاعدة، وتعدد أسعار الصرف فتح الباب العريض أمام المضاربة، أمام الاستنسابية، أمام اللا عدالة في توزيع الخسائر، اللا عدالة في التعامل مع أصحاب الحقوق، والذي أيضا خنق حقوق العمال من جهة وحقوق أو قطاع الإنتاج من جهة ثانية. وقد يكون اليوم يعني أولى المطلوب هو توحيد سعر الصرف، يعني شوف عم نشوف كل آخر الشهر زاد التعدينات، يعني عفوا عن التعبير، بس أنه بيصدر بعض التعامين اللي بتخلق نوعا من الهلع عند المواطنين، بيروحوا بيطلعوا من دولاراتهم، بيقبض الدولار لمدة ساعات ومن ثم بيرجع بيطلع، يعني صارت مثل لازمة مضحكة مضحكة كل آخر شهر. وبالتالي هيدا الشيء عم بيصير على حساب القدرة الشرائية للمواطن، عم بيصير على حساب قطاع الإنتاج، بينما المطلوب هو العكس تماما، مطلوب توحيد سعر الصرف، مطلوب حد أدنى من الاستقرار، مطلوب تنفيذ إصلاحات أساسية من أجل تنفيذ الاتفاق. في اتفاق يعني في اتفاق تم مع صندوق النقد، اتفاق إطار مع وفد صندوق النقد، وانطرح فيه خريطة الطريق زي ما تنفذ في منه. وبالتالي يعني تبدأ وباختصار السمة أو العلامة الفارقة للعام اللي انصرم هو غياب كان فراغ على مستوى المؤسسات وفراغ على مستوى الإصلاحات. لا شيء، لم يتم شيء. هلا تقولي لي شو التوقعات للسنة الماضية؟ ما بدي أنا أعمل توقعات لأنه ما بدي زيد من التشاؤم، خلينا نقول عندنا أمنيات، هذا اللي بنتمناه. بس نتوقع، أنا صراحة ماني متوقع شيء من الطبقة السياسية بالقرار، ولكن نتمنى، نحن نتمنى أنه في إصلاحات أساسية تتم، وقد يكون أول هذه الإصلاحات إصلاح القطاع المصرفي، لأنه ما فينا نقوم، بلد ما بيقوم، مجتمع ما بيقوم إذا ما قام القطاع المصرفي. وهون في قرارات صعبة بدها تتاخذ، في مصارف بدها توعى انه كان الاوان تحت تحقق خساراتها، السلطة السياسية بدها توعى انه لابد أنه يتم شيء منا متعلق بالمالية العامة، شيء منا متعلق بالسياسة النفسية بالبلد، في طائم جديد لازم يكون هو يستلم زمام الأمور، لأنه شفنا يعني حتى المجتمع الدولي وكان آخر رئيس مقرون اللي هو هذه الطبقة خلص، يعني الطبقة الحاكمة بلبنان ما في منا نوت، وبالتالي نتمنى أن يتغير الطائم السياسي، والخاصة الطريق اللي تم التوافق عليها مع وفد صندوق النقد تشوف يعني طريقة للتنفيذ.
نعم دكتور سامي نادر، بالعام المقبل عام 2023 هل سيكون عام أفضل من هذا العام الذي كان عام الأزمات الاقتصادية، أم سنكون في مرحلة أسوأ؟
شوفي أنا بفتكر الأسوأ يعني ورانا، ولكن نعم. هل العام 2023 سيكون هيك عام مزدهر؟ لا، هو مليء بالتحديات، يعني إذا استمرت الأمور على المنوال نفسه وما تغير شيء بالنظام القائم وبقى نظام المحافظة ونظام التعطيل الزائد ما في نوع، هيدي من جهة. من جهة تانية يعني الاقتصاد العالمي أيضا يعني عم بيعاني أزمات أساسية، صحيح جزء منه بلش يطلع منه أو وقع، بدءا بأزمة المحروقات وأزمة التضخم، هي على انحسار، مش أنه على زوال، لا على انحسار، خف وقع، ولكن ما زالت عم بتشكل يعني تحدي كبير على مستوى الاقتصاد العالمي. لذلك في اسمه يعني أزمة تضخم عالمية، في تراجع في النمو، هيدا إن عم بيساعد الوضع على المستوى الدولي. لذلك إنه نحن ما عندنا أمامنا إلا خيار وحيد وطريق وحيد معروف، ولكن حتى في عالم يصار إلى إنه اتجاه هذا الطريق.
نعم. أنا بدي أتشكرك دكتور سامي نادر مدير مركز المشرق للشؤون الاقتصادية، وأهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر، وكل عام وأنت بألف خير. ونتابع في حوار بيروت ضمن الندوة الاقتصادية الأخيرة لعام 2022، وينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوي. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر دكتور يا شوي.
أهلا تفضل.
كيف ترى أبرز محطات 2022 الإيجابية والسيئة في جردة اقتصادية لهذا العام؟
شوفي ما كان في كثير في يعني إشياء جيدة عداء الترسيم. خلينا نبلش أولا مسألة صندوق النقد. تعرف انه من بعد ما اعلن الافلاس السيادي للبنان بدل مثلا ما نعلن التعثر المالي، يعني اعادة جدولة الاستحقاقات الديون، طيب هل الافلاس السيادي هذا الزمنا انه نتجه الى صوب صندوق النقد كخشبة خلاص وحيدة وكممر وحيد نعبر إلى من جديد الخارج، يعني الأسواق المالية الخارجية، الجهات المانحة الخارجية إلى آخره. فما صار شيء مع صندوق النقد، وأنا برأيي كان لازم نخلص ننتهي من موضوع صندوق النقد بشهرين ثلاثة، يعني ما بدأ أكثر من هيك، فنقدر نرجع ننفتح على العالم الخارجي. وهون أنا بلفت النظر أنه القرار يعني الإفلاس السيادي كان أسوأ قرارات حكومة حسان دياب. ثم بموضوع القطاع المصري فيه ما نعمل شيء على الإطلاق، لا نعمل مثلا إعادة رسملة المصارف بطريقة واقعية، يعني رفع رساميلها من جديد، ما نعمل شيء على صعيد الدمج، على صعيد التنقية المالية لهذا القطاع، ما نعمل شيء على صعيد الكابيتال كنترول، بمعنى أنه حتى الدولارات الجديدة هيدي يتم مراقبة شوي حركتها بين الداخل والخارج. أما خطة التعافي اللي وضعتها الحكومة يلي مبدئيا كان لازم تطوق موضوع مسألة الخسائر، تكرست الخسائر بشطب اتخاذ قرارات شطب جزء كبير من التزامات البنك المركزي تجاه المصارف، علما انه هذه اموال الناس مثلا، وتمييز بين ودائع مؤهله ودائع غير مؤهله وما بعرف شو. يعني خطه هذه التعافي ما لنا خطه التعافي، هذه خطه تكريس الخسائر، خسائر اللبنانيين. اما الموازنه فكانت موازنه يعني نظرية، كان فيها زيادة أعباء ضريبية على الناس على اللبنانيين، وكان فيها قصة هذا الدولار الجمركي يلي فعلا اجوا المستوردين خزنوا بضائع يمكن على سنة وأكثر بدولار 1500 ليرة دولار جمركي، وبكرة طبعا ببيع، البيع رح يكون على أساس دولار 15,000. معناتها بهالمسألة هيدي ما كان في لزوم الإعلان مسبقا عن أي سعر جديد لهذا الدولار الجمركي. هلأ موضوع الترسيم جيد، موضوع الترسيم طبعا هلأ في كتير تحفظات تجاهه، ولكن حصوله أفضل من عدم حصوله، لأنه هذا بيفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية التي يمكن عندئذ أن تنسحب على الخدمات العامة بلبنان وعلى المرافق العامة تلزيما مش بيعا. أما الاحتياطات البنك المركزي فاستنزافها مستمر، علما أنه هذه الاحتياطات هي رصيد أموال الناس لديه. بالنسبة للفجوة المالية كمان بالبنك المركزي البالغة 75 مليار دولار واللي هي موضوع تدقيق مالي جنائي، هذه لا تزال مفقودة ولا يزال التدقيق المالي الجنائي في مهب الريح. الملفت انه خلال 22 الاقتصاد صار كاش ايكونومي، صار اقتصاد نقدي وصار اقتصاد مدولر، ونعرف انه الاقتصاد النقدي هو محدود جدا، ما في استثمارات على الاطلاق لانه الاستثمار بده اموال، وهالاموال هيدي لا يمكن ان تتامن الا بواسطه القطاع المصرفي والقروض المصرفيه. اما هيدي منصه صيرفه وبهلوانيات منصه صيرفه خلال 2022، انا دائما كنت انظر الى منصه صيرفه كمصدر لتحقيق الارباح غير المشروعة. يعني بعطيك مثل، إذا تجار إجوا اشتروا مستوردين مثلا، اشتروا على سعر دولار صيرفة اللي دايما بيقل كان عدة آلاف من الليرات عن السعر الحقيقي السوق الحقيقي، شو بيضمن لي أنا كمستهلك ما إنه كمان سعره على الدولار الحقيقي؟ لذلك يعني شعرنا ب2022 انه كلفة المعيشة ارتفعت جدا بلبنان وتوسعت رقعة الفقر لدرجة انه 80% من اللبنانيين صاروا يعتبروا فقراء.
نعم.
وكمان تميزت هذه منصة صيرفة بانه، وكمان التعميم اجمالا غير دستوري للبنك المركزي، انه الناس عم ينسرقوا 3 مرات. اولا عموما التعاميم هي سرقه جزء من اموال الناس عندما عم تطبق منصه فيها سرقه دولارات الناس، لانه البنك المركزي عم بيضارب السوق وعم بيتسبب بارتفاع السعر، سعر الصرف السوق الحقيقي، وهو عم بيتسبب بانخفاض السعر طبعا من الحركه هيدي عم بيحقق دولارات كارباح، يعني ارباح بالدولار، وهيدي كله على حساب طبعا اللبنانيين والحملة الدولارات، حملة الصغار لهذا الدولار. فإذا عم نسرق هون برصيد احتياطاتنا لديه بالدولار، كما أنه بواسطة كلفة المعيشة وارتفاعها عم نسرق بالليرات من قبل هالتجار هودي اللي عم بيستفيدوا من دولار صيرفة وعم بيبيعونه على دولار السعر السوق الحقيقي. فإذا اليوم نقدر نقول إنه 2022 كانت حافلة بالأحداث الاقتصادية كلها فاشلة، ما كان في شيء أبدا ناجح سوى الترسيم. ليه الترسيم نجح؟ الترسيم نجح لأنه ما كان مسألة داخلية، كانت مسألة مفروضة من الخارج على الداخل، مشان هيك نجح. يعني وتبين إنه هلا نية بدها تيجي، هذا الداخل عايز إنه يعمل أي شيء. طبعا القيمين على هذا الداخل عايزين يعملوا أي شيء. شوفي وآخر شيء، آخر نقطة بدي أقولها، إنه شوفي هلا في وفد قضائي فرنسي أوروبي جاي إلى بيروت يحقق مع حاكم بنك المركزي اللبناني. تصوري إنه وفد قضائي لبناني رأي على باريس مثلا ليحقق مع حاكم البنك المركزي الفرنسي، مش هيدي إهانة للقضاء اللبناني؟ يعني أنا لو كنت رئيس مجلس قضاء أعلى بستقيل، مش هيدا يعني إنه يا ما في قضاء بلبنان؟ شيء القضاء الأوروبي إلى بيروت يحاكم حاكم مركز لبنان، أوف، معناتها هذا الداخل فعلا واقع بعجز كبير جدا، وأنه هذا البلد قاصر وهذه الجماعة السياسية قاصرة، تحتاج فعلا إلى من يدير شؤونه.
سنستمر بهذا الوضع إلى عام 2023؟
ماشي، إذا ينسحب 2022 سوف تنسحب على 2023. يعني
لن تكون أفضل،
ما لا يتغير شيء إلا إذا أتينا برئيس جمهورية وحكومة ووزراء كلهم فريق جديد بيتميزوا بالكفاءة، بنظافة الكف، بالوطنية، بالقدرة على، مش نقعد ندير أزمة، لا، القدرة على حل هذه الأزمة، لأنه هذا عجز الداخل ما نخلص منه. العجزين إذا بيريدوا يقعدوا عجلا، في ناس مش عجزين، في رجال بلبنان قادرين. العاجز يقعد عجلا، العاجز عاجز خلص بابا.
أنا بدي أتشكرك.
أهلا وسهلا.
بختام هالمداخلة القيمة الخبير الاقتصادي دكتور إيليا شوعي، ونتمنى لك من لبنان الحر عام سعيد وخير
ولكل اللبنانيين.
ونتابع في حوار بيروت، وينضم إلينا الآن رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر دكتور مارديني.
أهلا فيك
دكتور باتريك. في جردة اقتصادية سريعة لأبرز محطات العام 2022، ما هي المحطات الأبرز، ما هي المحطات الأسوأ في هذه المحطات؟ أكيد بهم رأي العام من دكتور مارديني، إننا نحكي على الصعيد النقدي، على صعيد تقلبات السوق والحلول المطروحة. تفضل دكتور.
أكيد الانهيار النقدي بال 2022 كمل تواصل، سعر صرف الليرة دوبل، يعني الليرة خسرت نصف قيمتها، قدرة الشرائية تبع المواطنين اللي بيقبضوا بالليرة تلقائيا انخفضت لحوالي النص، يعني الناس بعدها عم تفقر جراء الانهيار النقدي اللي شايفينه. الدولار طلع وبعده عم يدفع. إذا نطلع على التضخم بسنة 2022 تقريبا حوالي 100% أو 200% حتى في بعض الأرقام بتقول، يعني الغلاء كتير زاد على الشعب اللبناني. هذا اللي له علاقة بالجزء النقدي. أكثر من هيك الأزمة الاقتصادية، يعني الانهيار الاقتصادي استمر، يعني الشركات بعدها عم بتسكر، بعدها عم تصرح موظفينا. النمو بلبنان، النمو الحقيقي، إذا بشيل الانهيار النقدي، النمو الحقيقي بلبنان بال 2022 نزل 5%، يعني بعض الاقتصاد اللبناني عم بيصغر والشركات عم بتصرح موظفينا، وبالتالي الانهيار بعده مستمر بال 2022. ترافق هيدا الشيء مع زيادة بالضرائب أقرت، ولكن ما حبلش نشوفها بال 2023، الشيء اللي كمان رح يأخر النمو الاقتصادي برأينا.
دكتور مرديني، العام 2023 مقارنة مع العام 2022 هل تتوقع أن يكون أفضل على الصعيد النقدي، على صعيد استقرار النقد تحديدا؟ عم تختم سنة 2022 بسعر صيرفة 38,000؟
لا أتوقع أن يكون أحسن. بتوقع استمرار انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار واستمرار التضخم المفرط اللي عم بعيشه لبنان. وسبب هيدا الشيء انه بكل بساطة الحكومة اللبنانية ما عملت المعالجات اللي لازم تعملها. يعني بعد الحكومة اللبنانية عم بتمول نفقاتها عن طريق طباعة الليرة، اقرت موازنة بال 2022 في عجز قياسي بالليرة اللبنانية، وهيدا العجز الحكومة اللبنانية ما معها تدفعه. يعني زودة الرواتب والأجور، هي ترفلة الرواتب والأجور اللي عطيتهم إياها ما مع المصاري، وبالتالي رح تطبع ليرة لتعطي هالمصاري للموظفين. ونفس الشيء الأزمة المصرفية بعد ما لقينا لها معالجة، المودعين اللبنانيين اللي حاطين دولاراتهم بالمصاري عم بيسحبوها بالليرة اللبنانية، وهالليرة اللبنانية المصرف المركزي عم بيعطيها للمصارف عم بيطلع لهم إياها، لأنه ما معه يرد لهم دولاراتهم للمصارف اللبنانية. وبالتالي طالما المصرف المركزي عم بيطبع ليرة كرمال يمول سحوبات اللبنانيين وكرمال يمول عجز الموازنة العامة، هيدي الليرة بس توصل لإيدان الناس بتحول لطلب على الدولار، وبالتالي سعر صرف الدولار بده يرتفع. وفي عام الثالث هلا قطع الموضوع انه صار المصرف المركزي بيطبع ليرة ليشتري دولار هو مباشرة من السوق عبر الصيارفي والاو ام تي، تحديدا الاو ام تي. هيدا كمان رح يؤدي لمزيد من انهيار الليرة وارتفاع الدولار بال 2023. انا برايي انه طالما الحكومة اللبنانية مستمرة بنظام التعويم الموجه انه المصرف المركزي بيضخ ليرة ليشتري دولار، بيرجع بيبيع دولار ليشتري ليرة مثل ما عم يعمل هلا ليجرب ينزل سعر الصرف، طالما هذا النظام مستمر الانهيار النقدي سوف يستمر والاسعار سوف ترتفع. كان ممكن الحكومة اللبنانية تلجأ لحلول سريعة لوقف الانهيار النقدي مثل مثلا انشاء مجلس نقد، ما عملته ومشان هيك الانهيار بعده مكمل. هذا بالجزء النقدي. بالجزء المالي بتوقع انه ب 2023 يقرب لبنان اكثر من انجازه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما بعرف اذا رح نقدر ننجزه، في احتمال بس انه رح نقرب. هيدا الشيء معناته اشياء مهمه، هيدا الشيء معناته انه اولا لبنان سوف يستمر بالزيادات الضريبيه اللي بلشت السنه اللي قبل، يعني الموازنه اللي عملت ب 2022 كان فيها زياده ضرائب، كان فيها تعديل دولار جمركي على 15,000. ب 2023 بتصور هذا المسار سوف يستكمل، ما بعرف اذا رح يطلعوا لك 30,000 ولا رح يطلعوا لك 38,000 تبع صيرفه، ما بنعرف وين صيرفه رح تصير من هلا ل 23 يعني. بس ممكن جدا، مش ممكن جدا، على الارجح رح يصير في استمرار لزياده الضرائب، لزياده الدولار الجمركي اللي رح اذا بدك يصعب من قدره لبنان على استعاده النمو الاقتصادي. وبضل عندنا الشغله الكبيره اللي هي الكهرباء، اللي هي مش كبيرة، بال 2022 ما شفنا كهرباء، وبال 2023 طالما الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة تحديدا مصرة انه ما بتولد كهرباء الا ما مصرف لبنان يعطيها الدولارات، طبعا مصرف لبنان ما معه دولار بقى يعطيها، رح نعد بلا كهرباء. يجيهم اوفر من البنك الدولي انه يا اخي نحن بنعطيكم المصاري بس حطوا هيئة ناظمة، بعد هلا محطوا هيئة ناظمة، ان شاء الله بنحط الهيئة الناظمة بال 2023 والبنك الدولي بيمولنا استيراد الغاز من الاردن الكهرباء من الاردن والغاز من مصر. اما اذا استمر العناد على عدم انشاء الهيئة الناظمة او الاصرار على تغيير صلاحياتها او تسليغها من مضمونها، بتصور رح نقعد بلا كهرباء ب 23 مثل ما قعدنا ب 22.
على أمل أنه يكون هالحكي ما يصير. أنا بدي أتشكرك رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مرديني، وتجي الكهرباء بال 2023. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير.
وأنت بألف خير، شكرا لك.
ونتابع حوار بيروت مع ضيفي الذي ينضم إلينا الآن من باريس، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور اسكندر، كل عام وأنت بألف خير.
أنت بألف خير وشكرا على الاتصال.
في ختام عام 2022، ما هي أبرز وأسوأ محطات هذا العام في جردة اقتصادية يقرأها مروان اسكندر؟
شوفي من الوجهة الإيجابية كل هالسنة لم تشهد سوى أنه إجا عدد كبير من اللبنانيين للاصطياف وأنفقوا مبلغ ساعد على أعطاء لبنان مقدار من العملة يعني الصعبة أو الدولار أو اللي بديش. غير هيك ما في شيء أطلاقا، لا في تحسين بالتحصيل، لا في تحسين بإداء الحكومة. هلأ طالما في مكاتب بالحكومة ما عم تشتغل لفترات بسبب إنه الموظفين ما قادرين يجوا بكلفة التاكسيات أو كلفة النقل. لما عندك القضاء ما عم بيشتغل كان إلا يومين بالأسبوع، يعني كل قضية بدك تنتظري سنوات وسنوات لتنحل. في مثل إنجليزي بيقول any court decision that takes time is not at all the right decision. يعني القرار اللي بياخد وقت أكثر من اللازم بيكون ألغى المنفعة منه. فنحن بلبنان بالوقت الحاضر بعدنا منشهد هجرة الشباب والأكفاء، يعني الأطباء والمهندسين والأصحاب المعارف المعلوماتية وأصحاب المعارف الطبية والأطباء واللي أداروا المستشفيات. كل هذا عم نخسر، وعم نخسر ثروة طبيعية إنسانية أساسية لتقدم أي بلد. فما في تحسن. ربما كان يقال بأنه في نمو 2%، بس 2% على شو؟ على ضمور الدخل القومي السنة اللي قبله والسنة اللي قبله. يعني ما نمح بعد، نحن هلأ مقصرين عن ما كنا من 6 سنين من تاريخ تمنع عن إداء المليار و200 مليون فايدة على قرض اليورو بوند اللي هو كان بيمثل 40% من الدخل، مش من الدخل، 40% من الدين العام.
ستكمل عام 2023 بالأداء السيء لعام 2022؟
بتتوقف كثير على من سيتولج قيادة البلد، لأنه نحن الشيء اللي عانينا منه وكدنا نعاني أكثر، لأنه أنت بتعرفي أنه كان في مسعى لتجنيس 5000 سوري بالدفاع من الرئيس اللي انتهيت مدته، وكان في ممانعة من رئيس الوزراء إلا إذا كان هالمصريات بفوتوا للدولة، في حين كان الفكر أنه بيروحوا للي عم بيمضوا على هالتسهيل. هذا ترك شيء من المرارة بين الرئيس السابق ورئيس الحكومة ومحاولة شل إدارة الحكومة على اتخاذ قرارات أساسية.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي دكتور مروان اسكندر. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، نتمنى لك الصحة والخير يا رب.
إن شاء الله، الله خليك. شكرا لكم.
شكرا. مستمعينا الكرام، نتابع حوار بيروت، وينضم إلينا الآن رئيس الجمعية العالمية لوحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جنيف الأستاذ زياد حايك. أهلا وسهلا فيك دكتور حايك، كل عام وأنت بألف خير. بجرد اقتصادي سريع على العام 2022، ما هي أبرز وأسوأ محطات هذا العام؟
مرسي وشكرا على الاستضافة. الحقيقة واحد بيستحي يعني يحكي عن يلي عم بيصير يلي صار لحد هلا. أكيد كان في محطات إيجابية، منها إنه الانتخابات النيابية صارت بموعدها، منها إنه صار في ترسيم حدود مع إسرائيل يلي بيخلي يصير في توازن مصالح، مش بس توازن رعب مع العدو الإسرائيلي، بس كمان توازن مصالح. هذا بيأسس ل يعني وضع مستقر أكثر بالمنطقة. أكيد في تجار قدروا يتابعوا ويشتغلوا، بعد في حركة اقتصادية بالبلد، يعني هذه كلها مؤشرات إيجابية، ولكن الوضع العام للأسف كان سيء لأنه ما في خطة واضحة لتغيير بالوضع الاقتصادي بالبلد لإنقاذ الاقتصاد. السياسة الضرائبية عشوائية لحد هلا، بتتغير بين يوم وآخر. سياسة نقدية منا واضحة، في أسعار صرف، عدة أسعار للصرف بعد ما وصلنا للتوحيدة، ما معروف شو يعني بين يوم ويوم، واحد ما بيعرف شو راح يصير بسعر الصرف. ما في سياسة اجتماعية واضحة، يعني ما لحد هلا ما في بطاقات للبنانيين لتفرقهم عن السوريين اللي متواجدين على الأراضي اللبنانية وغيره. بالنسبة للدعم، دعم ضل عشوائي وبعده عشوائي بعدة مطارح، بس لحسن الحظ يعني وقف الدعم على البنزين والمازوت، ولكن لازم هذا بيأثر سلبا على الطبقات الفقيرة يلي هي بحاجة لدعم، ولذلك لازم يكون في برنامج دعم موجه. كلنا صرنا نحكي بهذه الأمور. المقاربة عادة عم بتكون كتير شعبوية، هي استرضاء للناس، بيقولوا أنه نحن عنا الطبقة السياسية هي متحكمة بالبلد، ولكن الطبقة السياسية بالفعل هي عم تكون دايما عم تسترض الناس بعدة أمور شعبوية، مثل أنه أموال المودعين مقدسة، وهي صحيح مقدسة ولكن مش بالطريقة الشعرية اللي بيحكوا فيها. التفرقة بين أموال المودعين ما قبل 17 تشرين وبعد 17 تشرين بطريقة غير مفهومة، عم تورد يورد هالشي بخطط الحكومات، إن كان خطط رئيس حسان دياب أو رئيس مئاتي. المصارف كمان يعني كفاية عم تضطر تاخد مواقف منا كتير يعني الناس عم تتضايق منها، لأنه ما في أي ضابط حكومة. الحكومات المتعاقبة لثلاث سنين ما أخذت ولا قرار بشأن الودايع وبشأن كيف المصارف تتعاطى معها. صار في انحراف لمصلحة المقترضين، يعني صاروا يلي تدين مصاري صار وضعه أحسن بكتير من يلي كان مصمد مصاري. عم نحكي بأشياء طلبها صندوق النقد من السرية المصرفية وكابيتال كنترول، بس بأغلب الأوقات عم تتاخذ بطرق غلط. يعني نحن السرية المصرفية والكابيتال كنترول عنا ما مفروض يكونوا عم يرجعونا لمطرح مكان لبنان، لازم نكون عم نتقدم لمطرح جديد هلأ بحكي عنه. المشكلة الأساسية يمكن لا مبالاة نيابية لانتخاب رئيس للجمهورية. عم نشوف انه يعني مثل بعدهم لحد اليوم كتار احزاب بيقولوا انه بعد بكير نحكي بالاسامي، مع انه نحن جوازنا المهل الدستورية. التشنج السياسي خلى انه يصير الحديث ان كان بانتخابات الرئاسة او بغير اشياء هو عن سلاح حزب الله وعن مواضيع اخرى بدها كتير وقت لنقدر نحلها، بدل ما يكون التوجه هو ل معالجة الأزمة الاقتصادية اللي عنا إياها ومعيشة الناس. لذلك كله هذا أدى لفقدان ثقة عند المودعين، ثقة لعند المغتربين وعند المستثمرين وعند المجتمع الدولي.
نعم.
هذا أساس لأنه يكون في تغير اجتماعي صار عنا. يعني الموظف اليوم خسر كتير، خصوصا الموظف يلي معاشه بالليرة مقابل اللي معيشه بالدولار، أو مقابل التاجر اللي عم بيقدر يخلي أسعاره مدولرة. مثل ما قلت، اللي صمت خسر مصرياته واللي اخترض ربح لأنه سدد ديونه بالرخيص. هيدا عم بيأدي للطبقة الوسطى اللي هي كانت الطبقة اللي مصمدة مصرياتها ومتكلي عليها يعني لبعدين، هي اللي خسرت أكثر شيء. هلا شو بالنسبة لاستشراف للسنة الجديدة؟
نعم، 23
يعني
نعم، عام 23.
هو الحقيقة ما أنا ما يعني ماني منجم بقى، ما بعرف شو رح يصير، ولكن بقدر أحكي عن شو الأمل. شو هي الأمال هي بإنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية، ولكن أي رئيس، يعني مش المهم يكون عندنا رئيس للجمهورية، المهم يكون رئيس جمهورية أنا بنظري غير سياسي وغير عسكري، يكون رئيس جمهورية من يعني عنده رؤية اقتصادية اجتماعية تأثر تؤدي لمقاربة جديدة، لأن إذا ضلينا نعمل الشيء اللي عم نعمله قبل رح نضل ناخد نفس النتائج. أمل بحكومة شجاعة تقدر تاخد قرارات غير شعبوية، لأنه هيدي نحن بحاجة لها. عنا أمل باستعادة العلاقات الخارجية مع جيدة مع الخارج لنقدر نرجع نبني اقتصاد معه. في عنا أشياء لازم نعملها، أكيد حكيت عن تعزيز الطبقة الوسطى، ولكن استثمار الذهب يلي أنا بنظري ما لازم يكون يضل بالذهب، نحن هذا منه استثمار واضح. ما عم بحكي عن إنه نصرف الذهب أو نعطيه للسياسيين، عم بحكي عن الاستثمار لازم يكون بغير طرق. الضمان الاجتماعي يلي نحن هذا بده إصلاح، عملية إصلاح كتير كبيرة بال 2023، لأنه هلا كل يعني الناس اللي كانت مضمونة ما عاد عارفة حالها، ما عاد عندها شيء، هذا لازم نرجع نبني الضمان الاجتماعي نحن من أول وجديد. إصلاحات بيئة الأعمال، وبدنا لازم في عدة أمور أنا وزميلي شيرا شرفي حكينا عنها بالخطة اللي قدمناها لإنقاذ المال بلبنان، إلى علاقة بالعدالة الاجتماعية، إلى علاقة بالشفافية الضرائبية. بختم يعني يمكن بشيء بسيط، بقول إنه يعني نحن أنا دائما بقول صار إلي هلا 30 سنة بقول إنه أرز لبنان مش من خشب، أرز لبنان هن اللبنانيين. أنا أكثر بقول اليوم إنه أرز لبنان هن الشباب لبنان وشاباته يلي هن الأمل للمستقبل.
شكرا جزيلا لك أستاذ زياد حايك، رئيس الجمعية العالمية لوحدات الشراكة بجنيف، وكل عام وأنت بألف خير.
ميرسي.
شكرا. مستمعينا ننتقل إلى ضيفي الأخير في الندوة الأخيرة للعام 2022، الخبير الاقتصادي والاجتماعي والباحث في الاقتصاد وعلوم الاجتماع الدكتور كمال حمدان الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر دكتور حمدان.
أهلا.
وبجردة هيك اقتصادية سريعة للعام 2022، كيف كانت مشاهدتك؟
يعني شاهدنا استمرار لسياسة الإنكار والسقوط الحر المتعمد في غياب الإصلاحات القابلة فعلا للتنفيذ. 2، حتى في حال إقرار بعض المشاريع الإصلاحية بضغط من ما يسمى المجتمع الدولي، فإن الأبواب يغنم لا تزال قائمة. مثلا مشروع قانون كابيتال كنترول تم تأجيله، مشروع قانون سري المصرفية مشبع بقطب مخفية، وهذا ما ينطبق أيضا على مشروع على قانون مكافحة الاحتكار، وأنك عدم وجود مراسيم تنظيمية، وخصوصا عدم وجود مؤسسات. نحن بدولة بلا مؤسسات، وإلى الآن لم تصدر رغم من وعود سابقة أي نتائج عن عملية التدقيق المالي في البلد. ثالثا، يبدو أن السلطة مكتفية باستخدام مصرف لبنان لأدوات السياسة النقدية، وداري ظهرك لكل شيء اسمه إصلاحات اقتصادية ومالية، وهذا استخدام الأدوات السياسة النقدية آخر ما دي قبل كم يوم بارح طلعت تعاميم جديدة، وهي ليست للمرة الأولى يستخدم رفع دولار المنصة لهدف تقليص الفجوة مع دولار السوق الموازي، ولكن لم يحدث في الماضي والآن أي ضمان لأنه هل نوع من أدوات النقدية السياسة النقدية من شأنها أن تحقق الاستقرار النقدي. صحيح أنه في بعض المستفيدين من الموظفين أصحاب السلك العسكري بيستفيدوا من فروقات سعرين بمعاشاتهم، بس اللي يفوت بيدقق بالمضبوط المستفيد الأساسي هو السمك القرش المادي، إن المصارف، إن بعض الزعامات اللي تتدخل عبر وسائط معينة في السوق، في سوق المضاربة، المولات، السوبر ماركت، أصحاب محطات الوقود، شركات النفط، هول اللي بتتكدس عندهم أكبر مبالغ بالليرة اللبنانية اللي بيقدروا عبرها يشتروا دولار بأرخص بـ 13% أو 10% من سعر السوق الموازي، ويعملوا بلحظة هذا الربح كله على حساب الخزينة العامة، على حساب الاحتياطات. رابع فكرة بحب أنه سنة 22 هو تحول الوضع الاجتماعي، الحقل الاجتماعي إلى حقل مميز للانفجار. ما بدي هلا أطوش الناس، ما نحن معدل التضخم على أول 11 شهر 2022 نسبة لل 11 شهر نفسهم من 2021 185%. بتتصوروا شو تداعيات ذلك على الأجر، على التقديمات الاجتماعية اللي تقريبا اختفت، على الخدمات العامة، على نظم التأمينات والصناديق الاجتماعية. يعني هون الأمل الكبير، هاي دي الأولوية الكبيرة اللي كان أي من مرأة 3 سنين وبعد ما ضربنا ضربي. هلأ بالنسبة لموضوع أنه نحن عم نستورد لبلدين واقتصادين، رب حجة حق يراد بها باطل، ولكن اللي بحب أكد عليه هون أنه مسؤولية المنظومة الحاكمة عن اكتشاف فاتورة الاستيراد إلى نحو 18 مليار دولار، أي إلى مستويات ما قبل 2019، مع العلم أن الناتج المحلي الآن يقل عن 40% مما كان عليه بال 2018. كيف تسمح المنظومة الحاكمة أو تتغاضى أو تتواطى أو تغض الطرف عن هذا الارتفاع في قيمة المستوردات، ومعظمها هي لها علاقة بالمشتقات النفطية؟ أنا بتقديري هالارتفاع ليس فعل أشباح، ليس فعل أشخاص، ليس فعل يعني لاعبين صغار. هذا الارتفاع هو يعني تتحمل مسؤوليته تحالف زعماء الطوائف والاحتكار والمال. كيف نسمح بتهريب عشرات ألوف الأطنان من المشتقات إلى سوريا؟ هل هي عشيري، عائلي، قوى زبائنية؟ في شيء منظم أعمق بكثير له صلة بالمصالح الكبيرة اللي حاكمة البلد. أنا يعني قبل ما أنهي بقول إنه المشكلة الكبيرة هو التباطؤ والمماطلة في عدم إقرار وتنفيذ خطة التعافي اللي أقرت في الخطة الأولى أيام رئيس دياب. ضاعف من حجم الخسائر الاقتصادية والمالية، كنا عم نحكي دولار عن دولار 3000 و5000، أنا زي كنا عم نحكي عن حجم الخسائر إكس، هلا عم نحكي عن دولار 45,000 ليرة وعن حجم خسائر 2 إكس. للأسف أنه أمام هذا الوضع وأمام خصوصا الأنظمة الاجتماعية، أنا مش شايف أنه في أولوية تسبق أولوية التأسيس لمعالجة الركنين الأكثر أهمية في حياة اللبنانيين، مشروع التغطية الصحية الشاملة ومشروع النهوض بالتعليم الرسمي. حتى لو اضطرينا نغرف من احتياط مصرف لبنان، بس هذه أولوية وإلا رايحين على هيجوج وماجوج. شكرا.
نعم، أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الخبير الاقتصادي والاجتماعي دكتور كمال حمدان. الوجع مشترك بين كل اللبنانيين، ما إله لا لون ولا دين، على أمل أنه المنظومة تقشع وجع الشعب اللبناني. كل عام وإنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك. إلى هنا مستمعينا نختم حوار بيروت للعام 2022. وفقناكم على مدى طيلة هذا العام بأزمات اقتصادية كبيرة، على أمل أنه الإنسان يعيش بكرامته بلبنان، هي أمنية وحيدة لا أكثر ولا أقل. والمنظومة المصرفية أو المالية أو السياسية تنحل شوي لتحل عن مصير الشعب اللبناني. بدي أتشكر ضيوفي اللي كانوا معنا، الخبراء مروان سكندر، زياد حايك، إليا شوعي، سامي نادر، روي بادارو، جورج نعمي، كمال حمدان، محمد فحيلي، باتريك مارديني، ولوري هايتايان. وإلى اللقاء بالعام الجديد، منبقى معكم إن شاء الله تكونوا بخير ويمرق العام الجديد بأمنيات أفضل من اللي مرق. نلتقي العام المقبل. كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.